مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الملخص الفقهي، وبعد أن انتهينا من بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالحوالات والحجر نأتي باب في أحكام الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة. ولذلك خلصنا ولا لسه يا أخوانا؟ أنا معلم علامات هنا. خلصنا ها؟ خلصنا يا أبا عائشة؟ لا خلص، خلصنا، انتهينا من كل هذا، واقفين على باب الحيض. يقول وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وانظر إلى القيد الذي وضعه الشيخ، يجوز استخدام الكذب للصلح بين الناس إذا دعت الحاجة لذلك. طيب لو هو أمامه سبيل يستطيع أن يصلح دون استخدام الكذب، إذا استخدم الكذب يأثم. يبقى ترك الصدق والذهاب إلى الكذب للصلح بين الناس هذا لجأ إليه واضطر إليه. والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو أنما خيرا. يبقى الأصل الصدق، خرجنا عن الأصل إلى الكذب بإيه؟ بدليل. ولا يجوز لنا أن نخرج عن الأصل إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. لذلك يا أخوانا هذا الباب نرجو أن نتريث فيه جيدا. لما؟ لأن كثير من الأحيان في قرى مصر يتوسم أهل القرى بأهل الشرع الخير ويلجؤون إليهم ليصلحوا بينهم فيما يقع بينهم من خصومات. فعند تنفيذ هذا الأمر وعند الصلح بين الناس لابد أن يكون الأحكام الشرعية عندك واضحة. فهناك أمور معينة يحرم فيها الصلح مطلق، واخد بالك؟ وكثير من النزاعات بين الناس بيكون الحكم الشرعي أو النص الشرعي تكلم فيها. فإذا أردت أن تصلح فلابد أن يكون الصلح مقيدا بالنصوص الشرعية. لذلك نصيحة لكل من يذهب إلى مجالس الصلح والعرف، الجلسات العرفية، لك أن تذهب ولكن ضع في الاعتبار وعندما تجلس مع هيئة التحكيم كما يقولون ولهم أخوانا الملزم لنا هو شرع الله. في أمور معينة بيبقى فيها سعة والرأي للأغلبية ما فيش فيها إشكال. يعني افترض مثلا أخطأ فلان بفلان وضربه بالنعل على أم رأسه ولم يجرح ولم يفعل فيه شيء ولكن فيه إهانة، يبقى في حد يخوانا الرجل ده راجل كبارة وكبير البلد، والولد ده يعني بمقيس الناس راجل الصعلوم، والله أنا شايف مثلا 20,000 جنيه معايا اخوانا كده. واحد قال لك لا كفايه 10 قوي، يبقى الامر هنا فيه سعه. لكن دخلت تصلح بين متخاصمين رجل قذف امراه بالزنا وتتكلم في اموال، لا، ايضا رجل كسر اصبع رجل او قطعه، لابد ان تتكلم هنا بكلام الشرع. قل له الشرع بيقول انه ملزم ان يدفع لك 5 من الابل والا نقطع اصبعك كما قطعت اصبعه، ده الحكم الشرعي. ولكن من أجل كذا وكذا يعني نلزمك أن تتنازل عن شيء من هذا، وده الصلح. هب أنه لم يتنازل خلاص انتهى الأمر على ذلك. لأن كثير من الناس يا أخوانا من كثرة احتكاك الواحد بهذا الأمر تجد أن كثير من القوم يتكلم كده بكلام فج، واخد بالك؟ ويبقى هدفه الإصلاح حتى لو على حساب الشرع، ده اللي احنا بنحذر منه. يبقى لط أن تصلح وتصلح بين متخاصمين لابد أن تراعي الضوابط الشرعية عند الجلوس وعند الكلام. الدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والصلح خير. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يبقى عنده ضابط ليس على الإطلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. والصلح جائز، والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله، وهو ما يقصد به رضا الله عز وجل ثم رضا الخصمين. لذلك بيقول إيه؟ الصلح الجائز هو العادل. طيب ضابط العدل ما قرره الشرع، وذلك أخوانا ضابط العدل ما أمر به الشرع لا ما اصطلح عليه الناس وتعرفوا عليه. علشان كده الكلمة اللي في الدستور اللي الناس هللوا عليه الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر الأحكام، كلمة مطاطة يستحيل أن تضع لها ضابط، واخد بالك؟ يعني من مبادئ الشريعة الإسلامية المساواة. نعم خلاص، يبقى لو نصراني أتى المسلم نقتله، كويس. طب لو مسلم أتى النصراني، المساواة مبادئ الشريعة، نقتله. شفت يا اخواننا الضرر جاي منين؟ والناس يهلل واطلع الحق، هي شو المادة التانية؟ هي أصلا لها وجود، لها وجود. من مبادئ الشريعة، من مبادئ الشريعة حرية. طب كويس، ما الذي تعنيه بهذه الكلمة؟ ما هو بيحط المبدأ ويبدأ يعطي هو من عنده تصور للمبدأ. الشريعة المساواة خلاص كله زي بعض، المساواة بين الرجل والمرأة حتى في الميراث. قال مش الشريعة تدعو إلى المساواة؟ خلاص يبقى الميراث زي بعضه. كان ده اخوانا كلام مطاط، كلام سيأتي من ورائه شر عظيم، والله غالب على أمره. يقول والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين. ولابد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم. أما إذا خلى الصلح من العدل صار ظلما وهضما للحق، كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضي به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذه من أخذ حقه. والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل الإسقاط والمعاوضة. أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. لأن ما ينفعش نصطلح في قذف المرأة المحصنة نجلده 40 جلد نضربه قلمين على قفاه، واخد بالك؟ ما ينفعش. لما؟ لأن ده حد شرعي جاء به النص لا يقبل التخصيص ولا التنقيص، لابد أن يؤتى به كما إيه أمر به الشرع. أيضا من الأمور التي أريد أن أبينها لكم إخواني، الصلح بين الناس بيحتاج ملكات في المصلح، ملكات ممكن لا تتوفر في أي شخص. والذي أقصده بذلك ليس كل من تكلم في شرع الله وأجاد الكلام وله أتباع يصلح أن يكون مصلحا بين الناس، عشان الكلام ده خلاص. لأن من ملكات المصلح أن يكون عنده قوة في مواجهة المخطئ. في بعض الناس يقعد يمين كده، ما يحبش يزعل حد منه، ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. وفي واحد لا يحزم الامر، وده اللي انا بركز عليه قوي، لان كثير من اخواننا عنده مشكله او خصم يقول لك روح للشيخ فلاني. طب يا ابني ايه اللي عرضك ان هو يجيد الصلح بين المتخاصمين؟ لعله لا يحسن، هو كل ما في الامر يحسن الكلام فقط، اما انه يستطيع ان يحرر ويعرف الغلطان فين. خاصه ان يعني جل المتخاصمين يجيد الكلام وممكن يكذب. هل هو يستطيع أن يستشف الكذب من بين ثنايا الكلام ويستطيع أن يصل الحقيقة بذكائه؟ واخد بالك من الطرائف. مرة واحد دخل على شريح بن هان قال له: أيها القاضي، الرجل ده هو اديته فلوس يعينها لي ورحت اطلبها منه جحد. فشريح بيقول له بينه، قال له ما فيش، ده راجل صديق واحنا اصحاب ما فيش. قال له طب اديتها له فين؟ قال له والله كنا عند الشجره الفلانيه مكان معين. قال له طيب خصمك هيقعد جنبي وانت روح بسرعه عند الشجره لعلك تجد بينه هناك اتني به. قال له حاضر. كويس كده؟ الراجل قاعد جنب شريح الخصم. الراجل مشي، بعد دقيقتين اتنين شريح بيقول له: أتظن أنه وصل إلى الشجرة التي أعطاك المال عندها؟ قال: لا أيها القاضي. قال له: طلع الفلوس. وصلت؟ واخد بالك؟ عنده ذكاء وعنده فطنة. معايا يا اخوانا كده؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لك، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. لما الملكات اللي عنده اللي ربنا أعطاها له لا تؤهله على هذا الأمر؟ مش عيب فيه؟ مش إحنا قدرات يا أخوانا؟ وخبرنا في واحد ما يقدرش يقول له: يا هاني أنت غلطان. يقول لك: يا عم درجة المحترم، أقول له غلطان إزاي؟ طب هو غلطان، أنا ما أقدرش أقولها له، قولها له أنت. يبقى ما تنفعش أنت تجلس بين متخاصمين. واضح يا اخوانا؟ تحتاج الى ذكاء وفطنه. فليس كل من اجاد الكلام، وليس كل من تمسك بالهدي واصبح من العلماء ومن الدعاه ومن الاكابر ومن المجتهدين يصلح ان يكون مصلحا بين خصمين. فارجو ان تفطنوا لهذا جيدا حتى لا تنخدع وتقع فيما لا يحمد عقباه. يقول: والصلح بين الناس يتناول خمسه انواع. النوع الاول: الصلح بين المسلمين واهل الحرب. النوع الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهم، وهذا كثير، وهذا كثير. طيب يبقى واحد يجيد الصلح ويعرف يقول اللي غلطان أنت غلطان وما بيهمهوش، بلغة العامة يقول لك الرجل ده أقرع في كلامه، يعني ما بيهمهوش من حد، ولكن الرجل ده لا يستطيع أن يغض نظره عن امرأة قط. ينفع يروح يصلح بين الحاج محمد وام محمد؟ ينفعش خالص، هيروح يخرب الدين. لما الياته وامكانياته ضعيفه، يبقى ما يذهبش، وان ذهب ياثم. طب هتطلق؟ تطلق، اهون بكثير من ان تنظر اليها وتنظر اليك. النوع الرابع: الاصلاح بين متخاصمين في غير المال. النوع الخامس: الاصلاح بين متخاصمين في الاموال، وهو المراد هنا. وهذا النوع، وهذا النوع من الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. الأول: الصلح عن الإقرار نوعان، نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه. فالذي يقع على جنسه مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر. وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كأن يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا. فإن كان هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا لم يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق، ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، لأن ذلك أكل المال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب عليه دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط. ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان مما لا يصح تبرعه لم يصح، كما لو كان وليا لمال يتيم أو مجنون، لأن هذا تبرع وهو لا يملك. والحاصل أنه يجوز المصالحة عن حق الثابت بشيء من جنسه شريطة ألا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح. وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإذا توفر ذلك جازت هذه المصالحة، لأنها تكون حينئذ من باب التبرع، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفاء كله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، حصل الكلام ده يا إخوان. قصة جابر بن عبد الله ابتداء معروفة، وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه كئيبا حزينا، قال: ما لك يا جابر؟ قال: توفي أبي وعبد الله بن حرام والد جابر، مات شهيدا في غزوة أحد، وترك لجابر 9 بنات ودينا كثيرا. فلما جاء موعد السداد وقام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجمع التمر ووضعه في الجرين اللي هو الجرن يعني، وذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه حتى يعني يتكلم مع الغرماء أن يسقطوا شيئا من الديون، فأبوا وقالوا: لا نسقط شيئا. فاشتد حزن جابر وشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجرين وبيضر كل نوع بمفرده، يعني وزع بعض التمر لوحده، وادعوا الغرماء كلهم ولا تعط شيئا أحدا حتى أتيك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كومة وأخذ الصاع وأمر جابر أن يكيل للدائنين وأعطاه. يقول جابر: وكنت أتمنى أن يسد الله عز وجل دين أبي ولا أرجع لإخوتي بتمرة واحدة. ده كان غاية المنى، إن ربنا عز وجل يسد ديون أبوه ويرجع لإخوته الله يتولهم بقى. يقول: فوالله ما بقي رجل قط إلا وأعطاه، وصحت من كان له حق على أبي فليأتني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله للتمر أكثر منذ أن وقف عليه. قصة مشهورة في البخاري. الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الغرماء أن يسقطوا شيئا من الديون، فكونه أنه كلم دل على جواز الصلح بإسقاط شيء من الإيه؟ من الديون. واخد بالك؟ يبقى إنسان لك عليه مال ويعني ما طال في دفع المال، واخد بالك؟ في هذه الحالة تدخل واحد يصلح بينكما وقال لك: والله انت عارف ظروفه كذا وكذا وكذا، طيب تنازل عن شيء. انت قلت له: ماشي انا متنازل. في هذه الحالة يلزم المدين بأداء الحق المتبقى عليه. والنوع الثاني من نوع الصلح عن الإقرار أن يصالع عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه. فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف. طيب كما تعلمون وذكرنا هذا، الصرف هو بيع العملات، معنى الصرف بيع الإيه؟ بيع العملات. وبيع العملات كما تعلمون إن كان العملة من جنس واحد يبقى يشترط عدم التفاضل ويشترط عدم النساء، أما إن كان العملة من جنسين فلا يشترط عدم التفاضل ولكن يشترط عدم النساء اللي هو التأجيل. وإذا صالح عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا تجري عليه أحكام البيع، وإن صالح عنه بمنفعة كسكن داره اعتبر ذلك إجارة تجري عليه أحكام الإجارة الأجرة، وإن صالحه من غير النقد بمال آخر فهو بيع. يعني معنى ذلك لو تلاحظ في قسم مشترك في كل الكلام، عند الصلح لا بد أن نلتزم بأحكام الشريعة، لازم لا نخالف. يعني افترض مثلا واحد له عند واحد 500 جنيه أو 50,000 جنيه، فقال له: والله انت عارف أنا مش قادر أدفع لك فلوس، عندي 5 دكاكين خدهم لمدة 4 سنوات، واخد بالك؟ يبقى أصبح هنا تصالح عن المال الذي له بجنسه ولا من غير جنسه؟ دخلنا في الإيه؟ في الإيجار. نبدأ نطبق أحكام الإيه؟ أحكام الإيجار من تحديد المبلغ وتحديد المدة، واخد بالك؟ وكيف تستخدم هذه المحلات في أي شيء؟ الله والله أعملها قهوة، عايز أخلص بفلوسي قهوة، طب وفيها قال له فيها كل اللي أنت عاوزه. يبقى في هذه الحالة أحكام الإيجار مالها؟ يحرم ولا يحل. أدي معنى كلمة لما نيجي نصلح نراعي الأحكام الشريعة. فإذا تم الصلح وخالفنا شيئا من النص الشرعي يبقى صلحنا ماله باطل وجائر ولا يعمل به. يقول: الصلح عن إنكار، ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعي عليه وهو يجهل المدعي به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤدل، فيصح الصلح في هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى أبي موسى الأشعري، فصح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. وفائدة هذا النوع من الصلح للمدعى عليه أنه يفتدي به نفسه من الدعوة واليمين، وفائدته للمدعي راحته من تخليد إقامة البينة وتفادي تأخير حقه الذي يدعي. يعني إيه بالضبط؟ واحد قال لواحد فلان دهوت عليه لي 2000 جنيه، فراح له قال له فلان له عندك 2000 جنيه، سكت ما رضيش يرد عليه. طيب ما انت كده في الحالة دي انت ملزم، ملزم بإيه؟ باليمين، صح؟ انت معايا ولا لا؟ ملزم باليمين، يعني انا ادعيت على مرشد ان هو له عندي او لي عنده 2000 جنيه، فدخلنا اخونا هاني يصلح بيني وبينه، قال له يا مرشد انت عادل له عندك 2000 جنيه، سكت ما رضيش يرد. لا اي ولا لا؟ ما هو لو قال اي يبقى صلح عن اقرار ولا انكار؟ عن اقرار، سكت ما رضيش يرد. قال له طيب خلاص يا عادل معاك بينه؟ قلت له ما فيش، ده احنا كنا اصحاب واخوه وما زلنا. طيب يا مرشد كده يلزمك اليمين، تحلف ان مش عندك حاجه. قال يا عم اليمين ولا بتاع، خد 1500 جنيه دول وادي مالك يا اخوانا. فانا قلت خلاص يا عم ماشي مش مشكله، ايه برضه هو اخونا وما يجراش حاجه، ادي معنى كلمه الصلح عن ايه؟ عن انكار. واضح يا اخوانا؟ والصلح عن الانكار يكون في حق المدعي في حكم البيع، لانه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، فكأن المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة. وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوة، لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة الضرر عنه وقطع للخصوم وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات. لذلك من الطرائف فهذا النوع تشبه له من بعض الوجوه. ذكر الإمام ابن كثير في ترجمة القاضي إسحاق ابن موسى الخطماني وهو من قضاة الرجل، جاءته امرأة تدعي على زوجها 500 دينار مؤخر صداق، فجاب الرجل الست ديت عندها لك مؤخر صداق وعوزاه. طب يا عم احنا عايشين. لا افصل بقى بين مؤخر الصداق وبين المعيشة، لأن مؤخر الصداق يحق للزوجة أن تطلبه في أي وقت. طب يا عم ده احنا عايشين وبتاكل من خيري والكلام ده كله، ده قضية تانية خالص. فالمرأة دعت عليه 500 دينار صداق، فالرجل أنكر، فالقاضي قال لهم تعالوا المرة الجاية عشان بقى نحقق والشهود والدوشة دي. فجه الراجل فدخل هو وزوجه، فقال القاضي قال لها بقى احنا دخلنا كده في مجلس قضاء، فلا بد أن تسفري عن وجهك عشان نقضي ونحكم، ودي حالة يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويحكم القاضي، واخد بالك؟ فالمرأة وجد القاضي إيه؟ بيتكلم كلام جد وتسفر عن وجهه. قالت له لا على حد كده أيها القاضي، لا هو حل في صداقي، حل مش عاوزة، طالما توصل بقى أنت تشوف وش، واخد بالك؟ وفي رواية قالت إن الزوج لما وجد القاضي يصر على أن تكشف عن وجهها قال أيها القاضي دعها كما هي وهي صادقة فيما ادعته. إيه ده؟ أصون عرضي بمالي لو أبدده لا بارك الله بعد العرض في المال، واخد بالك؟ هي في حل، في هي صادقة فيما ادعته، 500 ألف اتنين أنا الدفاع. فلما رأت المرأة هذا والغير في زوجها قالت أيها القاضي هو في حل من صداقي في الدنيا والآخرة. القاضي قال للسكرتير ايه؟ اكتب هذا في مكارم الاخلاق. معايا يا اخوانا؟ اكتب هذا في مكارم الاخلاق. كانوا رجاله، تشوف مراتي ازاي؟ واخد بالك؟ عشان كده بقول لاخوانا ما ينفعش ابدا يصل بك الحال وانت صاحب الهدي وزوجك كان على راسها الغربان، تروح محكمة الأسر عيب عليك، عيب. طب ما هي كبرها بتتكلم في فلوس، عيب عليك. ظالمة، نعم، وعند الله تتق الخصوم. أما تروح كده تقف أنت وهي لحيتك تضرب سرتك وهي على رأسها الغربان والمحقق السجاير قدامه ولك أيوة أخ هتعمل إيه عشان نخلص؟ لا، عيب عليك، عار عليك إن وصلت لهذا الحد. حقك خدي بس وانتهى الأمر على ده. هي كذبة، دعمك هذا. احنا بنتكلم في حطان دنيا لا وزن له ولا قيمة، ولابد أن تكون الغيرة في الرجل هي المهيمنة عليه. يقول: وحكم هذا الصلح في حق المدعي عليه أنه إبراء عن الدعوة، لأنه دفع مال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات. لأن ذوي النفوس الشريفة، انتبه، ذوي النفوس الشريفة يأنفون عن ذلك ويصعب عليهم، يأنفون عن ذلك ويصعب عليهم، فيدفعون المال للإبراء عن ذلك. فلو وجد فيما صالح به عيبا لم يستحق رده به، ولا يؤخذ بالشفع على أنه لا يعتقد عوضا عن شيء. وإن كذب أحد المتصالحين في الصلح عن الإنكار، كأن يكذب المدعي فيدعي شيئا يعلم أنه ليس له، أو يكذب المنكر في إنكاره ما ادعى به عليه وهو يعلم أنه عليه، ويعلم بكذب نفسه في إنكاره إذا حصل شيء من هذا الكذب من جانب المدعي أو المنكر، فالصلح باطل في حق الكذب منهما باطنا. يبقى اشتغلنا على إيه؟ على الظاهر، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه وغير معتقد أنه محق في تصرفه، فما أخذه بموجب هذا الصلح حرام عليه، لأنه أخذه ظلما وعدوانا لا عوضا عن حق يعلمه. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا الذي قاله المصنف يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة عند البخاري: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه، وإنما أنا بشر فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. يبقى واحد استطاع أن يحسن الكلام وهو عارف في الحقيقة أنه كاذب، والراجل اللي بيصلح بينهم أخذ بظهر الكلام وحكم، قطع له قطعة من النار. وإن كان هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيح لأنهم لا يعلمون باطن الحال، لكن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا عند من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا التصرف السيء والاحتيال الباطل، وهذا كثير في الأراضي المصرية خاصة في الإرث. يأتي رجل لظروف معينة كتب قطعة من الأرض لأحد أبنائه دون الآخر، ثم يموت فيقوم هذا الابن الذي كتب له ويتبدح ويقول: هذا ما كتبه أبي إلي. طب يا ابن أبوك يأسم، قال لك أنا مالي، خلص نفسه. كون هذه الكتابة لا تحل ما حرم الله عز وجل، ولا ينفي هذا الإثم عن الذي أخذ. ومن مسائل الصلح عن الإنكار أنه لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح في ذلك، لأن الأجنبي يقصد بذلك إبراء المدعى عليه وقطع الخصوم عنه، فهو كما لو قضى عنه دينه، لكن لا يطالبه بشيء مما دفع لأنه لا يستحق الرجوع عليه به لأنه متبرع. بالضبط كده، إيه، واحد قاعد جنبك تكلم في حق رجل يعني ما ينبغي أن يتكلم فيه، وقال فلان فلان عليه لي 2000 جنيه، فأنت تصدق بفلان الفلاني، قال لك لا الكلام ده غير صحيح خالص. فأنت من حرصك على سمعة فلان لأنه يمثل وجهة دينية قلت للأخ المدعي عليه: خلاص مالكش دعوة بالشيخ، لك عنده قد إيه؟ 2000 جنيه، تاخدهم ولا تسيب شوية؟ لا بسيب 1000، خد 1000. يبقى في هذه الحالة تم الصلح عن المنكر من أجنبي بغير إذنه، هذا جائز. ولكن في هذه الحالة ليس لمن أصلح ودفع أن يطالب المنكر بشيء من المال، واضح يا إخوانا؟ إلا إذا أذن له في الصلح. ليه؟ لأنه متبرع. ويصح الصلح عن الحق المجهول سواء كان لكل منهما على الآخر أو كان لأحدهما، إذا كان هذا المجهول يتعذر علمه كحساب بينهما مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما عما عليه لصاحبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجلين اختصم في مواريث درست بينهم، استهما توخي الحق، وليحلل احدكما صاحبه. يبقى في شيء من الايه، من التسامح فيما بينهم، ولانه اسقاط حق فصح في المجهول للحاجه، ولئلا يفضي الى ضياع المال او بقاء شغل الذمه، وامره صلى الله عليه وسلم بتحليل كل منهما لصاحبه، يدل على اخذ الحيطه لبراءه الذمه وعلى عظم حق المخلوق. ويصح الصلح عن القصاص، انتبهوا، بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته. ويصح الصلح عن القصاص. بصوا يا أخوان، القتل إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. ده الرجح من أقوال أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا، هو عمد وإيه وخطأ، ما فيش حاجة اسمها شبه عمد. طيب القتل الخطأ يترتب عليه الدية والكفارة، والقتل شبه العمد كذلك، بس في شبه العمد الدية مغلظة، 40 منها في بطونها أولادهم، يعني 100 ناقة منهم 40 عشرة. ده كله فين يا أخوانا؟ في قتل الخطأ وشبه العمد. طب في قتل العمد العلماء قالوا القصاص أو العفو أو الدية أو الصلح. إزاي؟ قال لك أصل القصاص من حق الآدمي وليس من حق الله، فيسقط بعفو أولياء المقتول، بعكس السرقة. يعني لو واحد سرق من واحد شيء ورفع أمره إلى السلطان وثبتت الجريمة، هنا السلطان ملزم بإقامة الحد وهو قطع اليد. طب المسروق منه قالوا أنا متنازل، سيبه خسارة، ما ينفعش. قال لا. طب وفي القصاص ينفع؟ قال لك ينفع. كيف؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية. طيب في الدية بقى اللي جهم يعني للقصاص، فالقاضي أو الحاكم الذي نفذ حكم القصاص قال لأولياء المجني عليه اللي هو المقتول: رأيكم إيه، نقتله قصاصا ولا تغدو الدية ولا تصطلحوا معه ولا تعفوا؟ أنتم مخيرون، اللي يعجبكم. قالوا والله إحنا عاوزين قرشين. طيب قرشين يجوز أن يصطلحوا بأكثر من الدية؟ نعم يجوز، أكثر من الدية يجوز. طب هنا في القصاص في القتل العمد الدية مغلظة ولا دية عادية؟ ده من باب أولى تكون مغلظة، واخد بالك؟ لأن في الخطأ عادية وشبه العمد مغلظة، طب في العمد من باب أولى، صح؟ واخد بالك؟ ففي الحالة دية يجوز لهم أن يصطلحوا مع أولياء القاتل أو القاتل على أكثر من الدية. طب لحد فين؟ مفتوح، واخد بالك؟ يعطيهم من المال حتى يقولوا بس كفاية أو كده، ويجوز أن يتنازلوا عن إيه؟ أقل من الدين، ويجوز العفو كما قال عز من قائل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. واضح يا إخوانا دي؟ ولا يصح الصلح، ولا يصح الصلح في عن الحدود، لأنها شرعت للزجر، ولأنها حق الله تعالى وحق للمجتمع، فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والعابثين. يبقى مقصد الشيخ هنا ولا يصح الصلح عن الحدود اللي هي من حق الله، اللي هي من يا أخوانا ها؟ من حق الله. أما إذا كان الأمر من حق المكلف، من حق العبد، والعبد تنازل عنه فلا بأس في ذلك، ولكن حق من حق حد من حق الله لا يجوز مطلقا الصلح حتى بأي شيء على خلاف الحد. فكان قصة العسيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المئة شاة والوليد فرد عليك، لما قال له إني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة، قال له لا، على ابنك الجد 100 وتغريب سنة، والمئة شاة ووليدة رد عليك. وعليه يا أخواننا الله يبارك فيه، انت دخلت في مشكله في صلح بين الناس، ايه المشكله يا اخواننا؟ والله فلان اتهم فلانه بالزنا، خلاص دخل انت اتهمتها معترف طب يا اخوانا السلام عليكم. ازاي ما عادش ينفع الوعد؟ ازاي ده عايزين نصلح ما يموتوا بعضهم؟ والله ما ينفعش الصلح. ليه؟ لابد ان يجلد كم جلده؟ 80 جلد. طب خلاص يا عم اهو اتفضل الكرباك اهوت وموته، مش 100 250. قال لهم لا والله اصل انا مش ولي الامر، وولي الامر لم ينيبني فلا يجوز. طب والعمل؟ ما نقدر. طب هيشكي في المحكمه؟ لا يحل له. طب تنحل ازاي؟ بالصبر وكظم الغيظ. وطبعا دي صعب جدا، ولكن ما فيش غير كده. طب اقول لك هناخد منه 20,000 جنيه ومش هندهم للست دي وندهم للمعهد الديني اللي احنا نبنيه، برضه ما ينفعش. لان ده نوع من انواع العقوبه، وعقوبه غير شرعيه. يبقى مساله صلح في امور نص عليها الشرع لا يجوز مطلقا ابدا باي حال من الاحوال، مهما كان الصلح الذي توصلتم اليه من وجهه نظركم اشد تاثيرا وزجرا للمخطئ من الحد الشرعي. اولا هذا لن يكون. يعني احنا بنقول مثلا ايه، السارق بنقطع ايده، طب هنقطع منخوره ونسيب ايده؟ لا يحل. طب هنفقد عين ونسيب ايده؟ لا يحل، لان الزجر لا يتحقق الا بما ورد به الشرع، والعقوبه يجب وينبغي الا تتعدى ما شرعه الله عز وجل. يبقى ارجو الله يبارك فيكم يا اخوانا، عندما نصلح بين متخاصمين، وهذا كثير في مصرنا في المجالس العرفيه، لا بد ان تراعي هذا جيدا. كذلك لا بد ان تكون على علم بالمدعي والمدعي عليه، ولا بد ان تكون على علم بالشهود ومتى تصح الشهاده ومتى لا تصح، ومتى الرجل يحلف ومتى لا يحلف. لان بنسمع كده يقول لك ايه، انا هحلف وادفع 100 جنيه قلت له لك لا انا هحلف وادفع 200. يستحيل شرعا ان يكون لكل من المتخاصمين اليمين، يستحيل. واحد بس اللي بيحلف. من هو؟ هو ذكاء مين؟ ذكاء الذي يصلح بين الناس. واضح يا اخوانا القضيه دي؟ طيب. باب في احكام الجوار والطرقات، اللي هو الوحده المحليه، واخد بالك؟ وده مهم جدا. نعم، هذا ما تكلم عنها الشيخ. ها؟ ما انا بقول لك ما تكلم عنها. سياتي الكلام. يعني انا ارجو ان لا اريد ايه؟ ان اتوسع في كل مساله بحيث الكتاب ما ياخدش وقت يصيب احدنا الملل. ولكن بنخلص ونجيب كتاب ثاني ان شاء الله فيه التفصيل. باب في احكام الجوار والطرقات. وهذا الباب يا اخواننا باب ايضا مهم جدا، وهو يتعلق بالمصالح المرسله، واولى الناس بتطبيقه معشر المستقيمين على شرع الله. مهم. طرقات والجوار واشارات المرور وما شاكل هذا، هذا في غايه الاهميه، لانه يضفي على المجتمع نظام واريحيه بين افراده. تناول الفقهاء احكام الجوار واحكام الطرقات لما لهذا الموضوع من الاهميه البالغه، فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي الى النزاع والعداوه، وحلها يكون بطرق، منها اجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحه. يعني حدث في قرية نزاع بين جارين متقابلين على روثة حمار. في أحقر من ذلك، ترتب على هذا نزاع فقتل أحدهما صاحبه، قتل أحدهما صاحبه، أرداه بعصا أسقطه قتيلا. يقول فقد تعرض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة، وحلها يكون بطرق، منها إجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. ومن ذلك لو احتاج الجار إلى إجراء الماء من مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. ثم إذا كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زواله الملك اعتبر بيعا. يعني انت بيتك وجارك عاوز مي وليس له طريق لوصول الماء إليه إلا من داخل بيتك، طب يا اخوانا الراجل هيموت بالعطش وزوجته عماله تحول بالحله طول النهار وسطها قصر، يبقى اصطلح معه عدله الماسوره من بيتك. طيب تعديها له بقى ازاي؟ اتفق انت وهو، والله يا عم عديك الماسوره من بيتي الشهر بكذا، ماشي، يبقى ايجار، يبقى حق الانتفاع له في ايه؟ اجر متجدد. طب يا عم انا عاوز ادفع لك مدى الحياه، يبقى اصبح ملك. واخد بالكم يا اخوانا؟ وهذا موجود بكثره. واذا حضرت مثل هذا فيجب عليك ان توثق ما تقول كتابه حتى لا يعود النزاع كما كان. يقول: واذا احتاج الجار الى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع او عن طريق الصلح جاز هذا لدعاء الحاجه اليه. ولا ينبغي للمالك ان يستغل حاجه جاره فيرهقه ببذل العوض او يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته. ودي مهمه جدا، لان ممكن مثلا ايه واحد ديت لما تصدر من واحد ويتعنت يعرف ان هو ما تربى ما تربى وما يعرف مثقال ذره من حقوق الاخوه. واخد بالك؟ يعني واحد مثلا له حته ارض عاوز يبنيه، وجاره له قطعه ارض لا تصلح للبناء بمفرده مطلقا، قال له يا عم الدهال ماشي بسعر المثل، قال له لا مثل مين، ده ديت عندي اعز مالي. واخد بالك؟ ويبدا يتشرط عليه. هذا يا اخوانا يتنافى مع خلق المسلم ويتنافى مع حقوق الاخوه، وهذا ان وجد فيدل على خواء في التربيه الاسلاميه وعلى عوار في الشخص. وهذا كثير ما نراه، نقول له والله يعني الحته بتاعتي ضيقه وعاوز بس 10 سم ما فيش غيرهم، قال له ال 10 سم دولت هنحسبهم بسعر المتر بمليون جنيه، واحسب على ذلك ومشي وانا ما عنديش مانع. هذا لا يجوز. وان اصر على ذلك ودفع الذي يحتاج فلا يشك عاقل قط ان هذا خرج عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر. فان تشدق وقال ده ملكي وابيعه كما اريد، نقول له لا، الشرع هنا الزمك بمراعاه مشاعر اخيك وبمراعاه ظروفه. يقول: واذا امتد غصن من شجرته في هواء جاره او في قرار ملكه وجب على مالك الغصن ازالته اما بقطعه او ليه الى ناحيه اخرى ليخل ملك الغير، فان ابى مالك الغصن ان يعمل شيئا من ذلك فلصاحب الهواء او القرار ان يزيل ضرره باحد هذه الاجراءات، لأنه بمنزلة الصائل فيدفعه بأسهل ما يمكن، وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك سواء كان بعوض على الصحيح أو على ثمارته بينهما. يعني واحد النخلة بتاعة جارك ميلت عليك، يقطع النخلة، لا مش هقطع، طب اديني نص الثمر، ماشي، ثلاث ارباعه ماشي، عشره ماشي، اصطلح. فأبى أن يصطلح صاحب الملك أو صاحب الهواء مع أن النخل لا تسبب له ضرر، هذا فيه شيء من التعنت والشرع يرفضه ويأباه. يقول: وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ممر بيانه، العرق اللي هو تحت الأرض يمتد. ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره، انتبهوا دي مهمة جدا، ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضر بجاره كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره. شفت يا أخوانا النصوص الشرعية؟ حتى نستوعب جيدا أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. وده بقى اللي ولي الأمر بدأ يتدخل فيه وجعل ما يسمى بالمنطقة الصناعية، أو وجعل ما يسمى بشروط الأمن الصناعي. واخد بالك أنت بمعنى إيه؟ أنت عاوز تفتح ورشة، الأمن الصناعي قال لك والله شروطنا ها إن يكون عندك مسافة أمان أو شرط مسافة 30 متر، أقرب جار لك 30 متر، فأنت بطريقة ملتوية جعلت الخمسة أمتار 30 متر، واخد بالك، وتم التصريح تأثم ولا يحل لك. طب هنا ما قرره ولي الأمر من اشتراطات يجب على الرعية أن يسمع ويطيع وإلا يأثم، يأثم. كذلك عزكم الله عمل خزان لحمام بيته بجوار جاري، فكان الخزان إذا امتلأ طفح عند جاري، لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا. حتى ننظر إخواني كيف الناس إذا طبقوا شرع الله يستحيل أن تكون بينهم ضغينة ولا شحنة. وكذلك مسألة فتح النوافذ، واخد بالك، تطل على بيت جاري، ومسألة البلكونات والبروز، يجب أن يحترم كلام ولي الأمر حتى ولو لم يعترض عليك جارك. يعني ولي الأمر نظم قال لك 10% من عرض الشارع، صح كده؟ يسمع لكلامي؟ طب الجار موافق، ولو وافق الجار، لأن ولي الأمر لما شرع هذا شرعها بضوابط. لذلك تجد كثيرا من الناس الشارع 3 متر، دي طلع ببروز 150 وطلع ب 150، خلاص الشقتين في بعضهم. الراجل يقول له زوجته ام محمد، قال لها بقول لها ام محمد، فضيح وجلس. وبعدين بركوا يا اخواننا، يبقى لابد ان يراعى ما يقرره ولي الامر بهذا. وهذا اخواني من اعظم ما يجب ان يراعى ويسمع فيه لولي الامر ويطاع. يقول: وان كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم ان يتصرف فيه بفتح طاق او غرز وتد الا باذنه، ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجاري إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكان الجدار يتحمل وضع الخشب فحينئذ يمكن من وضع الخشب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: ليمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداري. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. دل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره، ويجبره الحاكم إذا امتنع، لأنه حق ثابت لجاره يحكم الجوار. هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام. ولكن هنا نراعي مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ إن جرت العادة إن طالما العرش على الجدار يبقى صاحب العرش، صاحب السقف يعني، له في الجدار. له ايه في الجدار؟ يعني مثال ذلك، انت جارك بيبني بيت، واخد بالك، واراد ان يبني غرفة بجوارك، فلو بنى جدارا ليضع عليه السقف ستضيق الغرفة ومن العزيز ان يستعملها، فاستسمحك ان يضع العروق على جدارك، انت ملزم بوضع العروق على جدارك إذا كان الجدار يحتمل وهو يحتمل. طب في الحالة دي وضعه للعروق على جدارك يثبت له ملكية في الجدار، العرف جرى هكذا، لا سهل، يؤخذ عليه إقرار وميثاق أننا سمحنا له بوضع هذا وليس له في الجدار شيء، ويتعهد بذلك وينتهي الأمر. لا خلاص، لا يطع، ولكن تفصل. أما ما يتعلق في الطرقات فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنهم، لأن ذلك من الإيمان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضله لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطريق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليه اللي هي المصطبة، هذا لا يجوز. ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المرة، لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث، قال شيخ الإسلام. ولا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط. تخيل، واضحة ديت؟ يعني مثلا ايه انت حدود الضرب بتاعتك 15 متر في 15 ده حقك. فال 15 متر لما تيجي تبني انت وانت بتحط الخيط اعمل حساب التغفير. واضحه ولا لا؟ يعني مثلا بعد ما بنيت جينا نقيس وبعد ما غفقت وعملت الواجهه بالرخام لقينا 15 متر و3 سم بتوع الرخام. من ظلم قيد شبر طوقه الله في سبع اراضين يوم القيامه. متخيلين يا اخوانا الحكايه دي؟ متخيلين المسائل دي؟ ما هو ده الشرع والدين. اتفضل. هو ده الشرع والدين وده كلام شيخ الاسلام. نعيد الكلام. يقول حتى انه ينهى عن تجصيص، التجصيص اللي هو التغفيق يعني والمحاره، الحائط الا ان يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه. واضحه؟ يعني انت هتعمل وجه رخام او سيراميك، هشوف بقى رخام كام، 4 سم ولا 3 سم. طب هياخد مونه تحته قد ايه؟ 2 سم، 5 سم. يبقى ساعه ما تيجي تبني اعمل حساب ال 5 سم اللي هم ايه؟ هتطلع بهم معاك. يقول شيخ الاسلام: ولا يجوز لاحد ان يخرج شيئا في طريق، ان يخرج شيئا في طريق المسلمين من اجزاء البناء حتى انه ينهى عن تقصيص الحائط الا ان يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماة وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة. وفيه ضرر، وفيه ضرر لا شك في ذلك. تخيل بقى المعاني دي والواقع اللي احنا فيه. وهدين بالكم يا اخواننا. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا نحن أحق الناس التقيد بذلك. ما ينفعش أبدا حتى لو كان جيرانك على غير ما أنت فاعل. من لم يتق الله فينا ألزمنا الشرع أن نتق الله فيه. واخد بالك؟ يبقى جارك عمل مصطبة وعمل سلم وحوط على حتة عملها جراج للعربية والشارع كله 3 متر، تعمل زيه؟ لا يحل لك شرعا. طب عشان اصجره الجا الى ولي الامر. طب ده هو ولي الامر، الجا الى الله. بس تعمل ايه؟ اما انك تقابل هذا بهذا يا اخوانا مخالفه شرعيه. لذلك طبعا لا نقول اذا مشيت في اي مكان يستحيل ان تستطيع ان تمشي، فقد استحوذ البائعون على الطرقات. واذا تكلمت ان سلمت من القذف والسب والشد ده يبقى كده ربنا رضى عليك. واخد بالك؟ دي كلها امور ينبغي ان ينبه اليها الناس. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامه والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المرء. ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد من رجال البلديات منع هذه الاشياء ومعاقبه المخالفين بما يردعهم. وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والأسمنت لبنياتهم ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. والبعض الآخر من الناس يلقى الأذى في الأسواق من الفضلات والنجسات والقمامات غير مبالين بمضرة المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. يبقى ما ينفعش أبدا وأنت بهذا الهدي الطيب وأنت في سيارتك أن تتعاطى العصير أو ما شاكله وتلقي بالفضلات من نافذة السيارة. تأثم لا شك في ذلك. واخد بالك؟ لا شك في ذلك. وده خلق يا أخوانا لابد أن نراعيه، خلق لابد أن نراعيه. أذكر مرة من المرات واحد ركب سيارة فألقى سيجارة من الشباك، طارت السيجارة، ده الكلام ده حدثني به ثقة، من الشباك ودخلت في شباك السيارة اللي خلفه وأشعلت النار فيها. من الذي يتحمل؟ طب لو التزم بالشرع وبالنص. لذلك تجد من يصنعون السيارات حريصين كل الحرص على هذا الأمر، لأنهم هناك يحتلم بعضهم بعضا، وهذا أولى بكثير أن يكون فيما بينه. يبقى ما ينفعش أبدا كده زي الناس، لا، في مكان مخصص للقمامة قف بسيارتك وانزل، وافتح الباب وانزل، ضع القمامة، من يراك سيجلك ولعله يقتدي بك، واخد بالك؟ أما أنك تفتح، واحد مرة رماها جابت لك الإزاز بتاعي نصين اتنين، جيت أكلمه قال لي ما ينفعش أرد عليك، خلاص بالضبط، قال لي ما ينفعش أرد عليك، خلاص كظمت غيظي ومشيت. معايا أخوانا كده؟ فالذي أريده أن هذا الخلق أحرى الناس به نحن. أيضا الشوارع قرر الفقهاء يجوز استخدامها الاستخدام المؤقت، واخد بالك؟ بمعنى إيه؟ مثلا أنا بنقل من شقة لشقة تانية، فبوقف السيارة أمام العمارة لحد ما نزل الجهاز، هذا لا بأس به، واخد بالك؟ أريد أن أبني بيت، فنزلت الطوب والرمل والأسمنت لحد ما أشيله، هذا جائز. أما الاستخدام المؤبد لا يجوز. ومن الاستخدام المؤبد وضع السيارة أمام البيت في الشارع، لا يجوز، ده مش مؤقت. إذا تم السيارة قدام البيت ولا نعم فقط الضرورة في الجراج في بيتك أو جراج عام، أما أن تضعها يا أخوان هذا لا يحل، لأن الاستخدام المؤقت في شيء معين وبزله، أما على الدوام فهذا مخالف، لأن الشارع ليس ملكا لك، لابد أن نراعي هذا جيدا. وكما قلت أولى الناس بذلك أنا عندي محل، واخد بالك؟ ما عملش بقى تندة وقدام التندة طلع مش عارف إيه بره، وطلع البترينة بره والتلاجة بره، واخد بالك؟ وحوط وأقول ممنوع الوقوف، إيه ده؟ مش ملكك، هذا ليس ملكا لك، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. يقول لحظة شهر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله يا اخوانا من باب بس بيان الضرر، مره كان فيه مطب في الطريق، انا ما انتبهت له، كلفني 15,000 جنيه في سياره. ومره واحد في قريه بجوارنا، مطب صنع دون ان يعلم، والله كان يقود سيارته 128، وجاء من مصر إلى قريته ليدعو إخوانه وأهله لنكاحه، المطب ما تمكن، سقط في البحر مات. من الذي يتحمل هذا؟ وأين دين الله عز وجل؟ وأين شرع الإسلام؟ وأين التزام بولي الأمر؟ دلوقتي يقطع الطريق، إيه ما بيجري بسرعة؟ قال لا، طب ما الطريق ده يا ابن الحلال ده جعل لذلك. يا إخوانا آداب ينبغي أن نراعيه. عار على أحدنا أن يصنع مطبا صناعيا أمام بيته دون إذن من ولي الأمر، عار ومخالفة، لأن هذا عراقيل في الطريق. طب عشان ما يجريش، والله روح لولي الأمر قل له كده كده، ولي الأمر عنده لائحة وقوانين منظمة، يقول لك اصنع أو لا تصنع. يريد نفطر لهذا وننتبه، ونحن أولى الناس بذلك. عندي محل والبضاعة كثرت، ما ينفعش أبدا أعرضها في الشارع، ولو أضيق على الناس ممشاه. طب والعمل ايه؟ خلاص اشتري محل جديد الى غير ذلك. اما انك تستغل شيء ملكا لكل الناس على الدوام لنفسك، هذا لا يحل لك. ومن الدوام الاستمرارية، واضح يا اخوانا دي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول الله لو ادناه اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان، الى غير ذلك من الاحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع عن أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم.